طهران تقدم
نفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم
مع الصادقين
الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من شموع الصادقين الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان القطعي العبسي رضوان الله تعالى عليه. وحذيفة المشهور بحذيفة بن اليمان هو من صحابة النبي ومريديه، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحبه كثيرا، وازداد حبه له يوم أحد، لأنه حذيفة شهد بدرا وأحدا مع رسول الله. يوم أحد استشهد أبوه حسيل، ومع الأسف قتله المسلمون، استشهد بسيف المسلمين، قتله المسلمون خطأ حينما وقعت البلبلة، وظنوا أنه من المشركين لأن اختلط الحابل بالنابل. فلما استشهد أبو حذيفة وعلم حذيفة بذلك استغفر لهم، فتعزز موقعه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ومجده لما رأى فيه من الأريحية ومن روح التسامح والرحمة والشفقة. ولما دفع المسلمون له دية أبيه تصدق بها على ضعفاء المسلمين. وكمؤشر على موقعه الخاص عند رسول الله أن النبي صلى الله عليه وآله استعمله لمهام متعددة ومتنوعة، كمهمة القضاء مثلا. كان النبي صلى الله عليه وآله ينتدبه في حل بعض المعضلات التي تندلع بين القبائل مثلا، أو بين أطراف متعددة. كذلك استعمله النبي على توزيع الصدقات، وهذا دليل على الثقة والاعتماد الخاص الذي كان يوليه به رسول الله. وله يوم الخندق مواقف ملفتة، مثلا لما قتل الإمام أمير المؤمنين عمرو بن عبد ود، وانكسرت شوكة المشركين بقتله، ووقع الرعب في قلوبهم، وكفى الله المؤمنين القتال، ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا، كان حذيفة ينقل أخبار المشركين ورعبهم واضطرابهم إلى رسول الله، ويعكس على الرسول أحوالهم. مثلا يقول: يا رسول الله، وجدتهم وقد أرسل الله عليهم ريحا قطعت أطنابهم وهدمت خيامهم وكسرت أوانيهم وذهبت بخيولهم، ولم تدع لهم شيئا إلا أهلكته، ورأيت أبا سفيان كالمجنون. فحياه النبي وشكر له هذه المشاعر، وخلع النبي رداءه أو عباءته التي كان يصلي بها، خلعه إياه، ألبسه عباءته. وكان حذيفة مع النبي صلى الله عليه وآله يوم تبوك، وشهد العقبة وفي تلك الليلة الحرجة أو الحساسة المظلمة لما تآمر 14 نفر من الصحابة المنافقين. الغريب أن هؤلاء يعدون من الصحابة، تآمروا على قتل رسول الله، وكان التخطيط تخطيط جهنمي، يعني خططوا بأن تنفر به ناقته، والمنطقة منطقة صخرية، والصخر كل قاتل، يعني صخر مركن مكسر، فلو لا سامح الله نفرت الناقة وتنفذ هذا المخطط كان النبي مقتول لا محالة لما يسقط على الحجر. لكن كان حذيفة ابن اليمان آنذاك يمسك بزمام الناقة، وطبعا هؤلاء كانوا ملثمين، نعم لا ترى إلا عيونهم، فلما فشلوا تبعهم حذيفة وصار يطاردهم، وعرف بعضهم أو ربما عرفهم بالكل، وقد هربوا، طبعا هم ضيعوا أنفسهم بين الناس لكنه شخصهم. ولذلك قالت السير بالإجماع بأن حذيفة كان من أعرف الناس بالمنافقين، ولكونه خبير في تشخيص المنافقين كان الخليفة الثاني عمر لا يصلي على جنازة أي أحد حتى يحضر حذيفة فيزكي هذا الميت ثم يصلي عليه الخليفة، يعني يسأله الخليفة عمر تعرفه؟ ويروى عن الإمام الصادق، والخبر للمفضل، يقول المفضل سمعت الإمام الصادق يقول كان المنافقون على عهد رسول الله لا يعرفون إلا ببغض علي سلام الله عليه، وكان حذيفة يعرفهم تماما لأنه كان ليلة العقبة يقود ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان لحذيفة من الأولاد ثلاثة، سعد وسعيد وصفوان، فكان يوصي أبناءه دائما على اللحوق بالإمام أمير المؤمنين، حتى أنه كان يوصيهم يوما قال لهم يا بني ستكون لعلي حروب كثيرة فاجتهدوا على أن تكونوا معه وتستشهدوا بين يديه. سقد واحد يسأل هل أنه كان عالم بالغيب؟ لا، لكن على أي حال المؤمن لما يرتقي به الإيمان عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، يوصله الإيمان إلى درجة، درجة التكاشف، درجة اليقين أو ما وراءها، أو لعله علم حذيفة بذلك من خلال زمالته مع الرسول، صلته بالرسول، كان يستمع من النبي صلى الله عليه وآله ما يجري في المستقبل. زين، فعلا في الواقع أبناؤه كانوا نعم الأبناء، ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وقف أبناؤه مع الإمام أمير المؤمنين موقف وفاء كامل، فاستشهد اثنان من أبناء حذيفة بين يدي الإمام أمير المؤمنين يوم صفين، أما الثالث وهو صفوان فبقي بعدهما زمانا وشوهد قائدا من قواد التوابين، وعده بعض الثقات من علمائنا بأنه أحد الأركان الأربعة، يعني حذيفة، أعود للحديث عن حذيفة، عده بعض الثقات من علمائنا بأن حذيفة أحد الأركان الأربعة في صحابة رسول الله، وهم سلمان وعمار والمقداد وحذيفة ابن اليمان. وكان حذيفة من السابقين لمبايعة الإمام أمير المؤمنين وتهنئته بالولاية يوم غدير خم. وطبعا ذكر المؤرخون له قصة ملفتة وهامة، بعد ما انتهت وقايع يوم الغدير وبايع الناس أمير المؤمنين، وأول من بايعه الخليفة الأول أبو بكر ثم عمر، وهما يقولان بخ بخ لك يا علي إلى آخرها. حذيفة ابن اليمان يقول أنا جالس الظهر في خيمتي وإذا بثلاثة نفر في خيمة بجنبي، واحد يتحدثون، والله لا ندع الأمر يتم لابن عمه أبدا. طبعا هؤلاء الأحقاد في نفوسهم ويعيشون أحقاد ترتبط بأيام الجاهلية وإلى آخرها. فرفع حذيفة أذيال الخيمة ونظر إليهم وهو يقول ما أسرع بيعتكم وما أسرع غدركم، أما والله لأخبرن رسول الله. طبعا النبي القرآن أعلمه والله يعصمك من الناس، يعني في هناك عناصر. فقالوا أو سمعت ما قلنا أكتم جوارنا، قلت لا والله هذه خيانة للإسلام وللرسول. فأخبرت النبي بذلك فجاءوا وحلفوا بالأيمان المغلظة أنهم ما قالوا ذلك. زين، طبعا حذيفة ابن اليمان عرف بأنه من علماء الكوفة من العلماء الكبار، قال المؤرخون كانت له حلقة كبيرة في مسجد الكوفة يجتمع الناس حوله فيسألونه ويفتي فيهم ويروي الأحاديث عن النبي وأهل بيته. وهنا أيضا يجدر ذكره أن حذيفة كان من الذين حضروا تشيع الزهراء ودفنها والصلاة عليها، وهذا يدل على موقعه عند أهل البيت. وفي أعوام 1942 جرى توسيع نهر دجلة ببغداد، فظهر قبره على ضفة النهر وكان جسده غضا طريا على حالته، وتلك كرامة له من الله، فنقل ودفن إلى جانب سلمان الفارسي، والمقبرة موجودة تعرف بمنطقة سلمان بارك. ونقلوا عنه المؤرخون كتبوا بأنه عندما كان يحتضر اشتد مرضه وكان يجود بنفسه، فسأل ابنته بني أي ساعة هذه؟ قالت آخر ساعة من الليل. فقال الحمد لله الذي بلغني هذا المبلغ أو أبلغني هذا المبلغ ولم أوالي ظالما على صاحب حق. وقيل له في مرضه ماذا تشتهي؟ قال أشتهي الجنة. قيل ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. وله على أي حال الحالات كثيرة نص عليها المؤرخون تدل على عظمته وتفانيه في أهل البيت. توفي في المدائن في 5 صفر عام 36 بعدما بويع الإمام علي بالخلافة 40 يوما. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء هم الأقربون، إلى الله والمنهج المستقيم يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. الله